كنت ماشي في طريقي، همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل اوجاعي وضيقي. وضعي ايه اوعى تسأل عن زهور اللي بتدبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغي اللي بيقتل. حتى اصحابي باعوني واشتروا الدنيا وسابوني، هي دي قصة حطامي انا هشكي واسمعوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عايز اقول لكم ان اليوم النهاردة تاريخي، احنا بقينا في كاس العالم، دي حقيقة فعلا. يعني خلاص، يعني الكرة يعني هتبقى حياتنا بعد كده. بس في حاجة واحدة بس، التعصب. التعصب ده هو اللي هيودينا في داهية. لازم كده نبقى اهلي مع زمالك مع انبي مع بتروجيت، كله كده ايه مع بعضيه، عشان دي مصر.
انا نسيت الاتحاد السكندري.
والاتحاد السكندري طبعا، احنا اسكندرانيه خف الدم ورجوليه، دي حقيقة يعني. فالنهاردة مع الشيخ النهاردة هنفهم بس حاجة واحدة، احنا ليه بنتعصب؟ ليه كده كل ما يجينا فينا جون لا وبتاع، ايه ده الجون ده، لا 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 لا، ونتعصب يا شيخ، ويبقى في حاجات كده، وتلاقي ناس بتكسر تلفزيونات، واللي يضرب ابنه واللي يطلق مراته، وحاجات بتحصل غريبة كده، تشوف يعني تستعجب من اللي بيحصل بصراحة. فاحنا عايزين نعرف احنا ليه بنتعصب التعصب الرهيب ده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ربنا يعيد علينا وعليك رمضان بيمن وخير وبركة، قول امين. وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون رمضان ده بداية انطلاق للشباب المسلم إن هو يغير من أفكاره في الحياة. أنا شايف إن الكرة أصبحت انتقلت من كونها لعبة ومتعة إلى 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 أسلوب حياة وتعصب وهوس وجنون. كتير من الشباب دلوقتي بقى مش الموضوع مقتصر على إنه يلبس تيشيرت اللاعب المحبوب ويعلق البوستر أو الصورة بتاعته في أوضته، ويبقى مبني في حياته على اختياراته المبنية على محبة اللاعب وعلى أفعال اللاعب. المسألة أصبحت أبعد من ذلك، أصبحت مسألة حب وبغض. ممكن أحب صاحبي عشان هو بنفس الفريق ونفس الفكر، وأبغض فلان الفلاني عشان هو ضدي في الفريق وضدي في الفكر، وده ابتلاء عظيم. وإحنا أصلا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن إحنا لا نبني حبنا وتآخينا إلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أيمن ذكر في كتابه إن الأمة كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبعثة النبي وقبل الإسلام متناحرة متفرقة، تتقاتل على الطعام، تتقاتل على المعيز والأبقار والأغنام، تتقاتل على الذهب والفضة، تتقاتل عشان واحدة ست عجوزة شتمت واحدة ست عجوزة من قبيلة تانية، وتقوم حروب كبيرة. طيب وبعدين جاء الإسلام هذب الأخلاق ونقاها وألف بين القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأن جمعنا بعد فرقتنا وشتاتنا، وتيجي تلاقي بقى كورة تفرقنا وأندية تفرقنا وتعصب وخلاف وصدام، وناس تموت على المدرجات، وناس تموت وهم طالعين من باب النادي، وناس تموت في الشوارع وهي بتشجع، وناس تقلب بالعربيات تعمل حوادث. هوس وجنون الكرة أسبابه الحقيقية هو وجود هالة كبيرة حول الكرة. المفترض أن أنا أعمل نفس الهالة دي حول الأطباء، وأعمل نفس الهالة دي حول المهندسين، وأعمل نفس الهالة دي حول الفنانين التشكيليين، وأعمل نفس الهالة دي حول الجنود والعساكر في ساحات المعارك، لأن هؤلاء لا يقلون أهمية أبدا إن لم يكونوا أهم من لاعب كرة. تقول لي لا لا يا شيخ كده أنت متشدد بقى، ملاعب الكرة برضو بيرفع عننا وبيخلينا مبسوطين
ورياضة برضو ورياضة.
أيوة رياضة أنك تلعب، ورياضة أنك تجمع أصحابك وتروح تمارس الرياضة وتتقوى وبدنك يبقى قوي، والمؤمن القوي خير واحب الى الله الى المؤمن من المؤمن الضعيف كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. والمؤمن القوي حيبني عماد دوله وحينهض بالمجتمع وبالامه، بس ان انت توصل لمرحله انك تعادي اخوك ويبقى عندك جنون وهوس كوره، لا، ده هنا انت خرجت من دائره المباح ودخلت في دائره الحرام. كم من الناس سيتاذى بسببك، كم من الاخلاق تفسد بسبب ذلك، كم من المشاكل تحدث بين الازواج بسبب ذلك، كم من الشقاق والنزاع يحدث بين الاصدقاء بسبب ذلك. احنا محتاجين احنا نقف وقفه حقيقيه عند مساله هوس الكره، ونبدا نفكر ليه ما يبقاش حبنا للقران وحبنا للعمل وحبنا للبلد وحبنا للنهضه زي حبنا للكره؟ ليه ما يبقاش عندنا اولتراس للطب؟
التراس يا شيخ، التراس يا شيخ.
ليه ما يبقاش عندنا التراس للهندسه؟
ايوه.
ليه ما يبقاش عندنا التراس للكيمياء؟ بجد يعني احنا ليه عندنا بس التراس كوره؟
ايوه،
لان احنا بنقلل من قيمه العلم. وعشان كده انا شايف ان من اسباب علاج مشكله هوس الكوره ان احنا نبدا نزرع في قلوب الشباب هم. يا ابني شيل هم لبلدك، انت لغايه امتى قاعد تبص على الجدول وتجري وتتابع وهنتابع الدوري الانجليزي على الكافيه الفلاني، وهنتابع الدوري الاسباني على الكافيه الفلاني، وان شاء الله باذن الله بعد ما نتعشى في المكان الفلاني نتفرج على اخر ماتش بتاع دوري ابطال اوروبا. طيب يا ابني هدفك ايه؟ حدد هدف حقيقي لنفسك تنهض به وترقى الى الله سبحانه وتعالى. حدد هدف حقيقي تسابق به الى الاخره. حدد هدف حقيقي تستطيع به انك تصل الى الله سبحانه وتعالى وتقوم بالمجتمع وبكل اللي حواليك وترقى الى الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام قعدت افكر، جميل ان احنا بنلاقي لاعبين عندهم اخلاق عاليه جدا، وبيتشرف الانسان انه يكون من بلده لاعب عنده ادب وعنده خلق وعنده يعني داخل اداء الملعب عنده اداء رائع ومتميز، الناس كلها بتحبه، حتى غير المسلمين بقوا بيحبوه، الناس كلها بدات بتتعلق بيه وبيكتبوا اسمه. جميل جدا.
كل محمد صلاح برضه
كتير جدا،
طبعا محمد صلاح لسه
كتير جدا، عشرات الاسماء. على فكره انا بحب محمد جدا، وبيني وبينه تواصل قبل كده كان على الواتساب، لكن انا بتكلم على ان في اسماء كتيره من الشباب المسلم العربي اصبح قدوه. طيب الاخلاق اللي احنا بنلمسها، ليه الشباب المتعصبين للكوره ما بنلاقيش عندهم الاخلاق دي؟ لان الموضوع اصبح ان انا بس بشجع فكره لكن مش بقتدي. لان صاحب الفكره دي لما ارى ان في تطور عظيم في اخلاقه وارى ان في ابداع ورقي في معاملته المفروض ان انا اقلده. يعني انت لما تكون بتحب والدك وبتموت ولما تقعد في اي قعده تقول ابويا ما فيش احسن منه، وبعدين تتكلم لبص لقيك انت اصلا اخلاقك غير اخلاق والدك وتعاملك غير تعامل والدك، انت هنا في النهايه في عندك مشكله. السبب الحقيقي بعد وجود الهمه هو تفعيل دور الاخلاق في المجتمع. يجب ان انا يكون عندي تفعيل كده، نعمل يعني اكسبت كده. الاخلاق يعني يا جماعه امانه، يعني صدق، يعني حياء، يعني ادب، يعني رحمه ورفق بالضعيف، يعني همه وشهامه ورجوله، يعني يكون عندك شجاعه تقول كلمه الحق، يعني تكون عندك شجاعه انك تواجه انسان تعرض لإنسان أمامك في الشارع، تعرض لبنت ماشية في الشارع، يكون عندك قدرة حقيقية أن أنت تترجم دينك إلى أخلاق وتترجم أخلاقك إلى واقع. هو ده، هي دي الرياضة الحقيقية اللي احنا محتاجينها. ولو ده حصل فيه هوس المجتمع لن يحدث له أي كوارث، لأن أي هوس آخر بغير الأخلاق يؤدي إلى الشقاق والنزاع زي ما أنت شايف في موضوع الكورة.
أكيد
يؤدي إلى كثير من الخلافات. طيب ممكن تقول لي يا شيخ، طيب انت دلوقتي لما بتتكلم عن الصحابه او الاخلاق بتاعه الصحابه او الرعيل الاول، يعني هم ما كانوش بيلعبوا كوره، الكوره دي حاجه جديده، وما كانوش بيتفسحوا، الفسح دي حاجه برضو جديده. اقول لك لا، استنى، الناس دي كان عندها كوره، والكوره دي موجوده من القديم، وفي الاحاديث الصحيحه ان كان الصبيان يلعبون الكوره.
ايوه
ده موجود في الاحاديث. طيب وبعدين ليه بقى اولاد الصحابه ما اشتغلوش بالكوره وانبهروا بالكوره وفكروا في الكوره؟ يعني كان عندهم طموح أعظم وهو تصدير الأخلاق إلى المجتمعات الأخرى. أيوة. والرقي بالأخلاق أن نكون إحنا قدوات عند المجتمعات الأخرى.
إحنا برضو ما بنقيس ده برضو في الكورة بس، هي برضو الأخلاق برضو بنقيسها على كل حاجة، برضو مش على الكورة عموما. طبعا إحنا بنقيس الأخلاق على بيوتنا، بنقيس الأخلاق على في المدارس، بنقيس الاخلاق في كل حته برضه يا شيخ.
احنا برضه موضوع المدارس ده هنجيله ان شاء الله في حلقه
باذن الله
نتكلم عن التعليم، وده مهم جدا. لكن خلينا نتكلم بجد ايمن عن موضوع ازاي انتقل واخرج من هوس الكوره الى ان يكون عندي تعلق اخر وهدف اخر.
ده محتاجين نعرفه جدا يا شيخ.
رقم أيوه. رقم 3 بعد تحديد الهدف وبعد الرقي بالاخلاق، رقم 3 الصحبه الصالحه، الصديق اللي ياخذ بناصيتي الى الطاعه ويجرني للطاعه ويساعدني ان انا اكون اهل الطاعه. واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقه من الحلقات عن الصحبه، ابدا افكر مين الانسان اللي انا ممكن اقتدي به. طب احكي لك قصه جميله.
اتفضل يا شيخ.
في يوم من الايام واحد اسمه الهذلي من قريش، الراجل ده جبار يا جماعه، جبار جبار خالص، طلع في دماغه انه عاوز يموت الرسول عليه الصلاه والسلام. قال اني منطلق الى عرفات لاقتل محمد. طبعا هو هيروح يعمل معسكر في عرفات عشان يجمع جيش يروح يقتل النبي عليه الصلاه والسلام. تتوقع كم واحد من العرب من قبائل العرب راحوا؟ 1000 رجل. 1000 رجل قرروا يروحوا مع الهذلي يعملوا معسكر في عرفات لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يخططوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إليه خبر في المدينة فقال من يأتيني برأس الهذلي؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن أنيس، شاب 19 سنة، يا عبد الله بن أنيس اذهب فأتني برأس الهذلي. طيب عبد الله بن أنيس ده أصلا ما شافش الهذلي ولا يعرف الهذلي ولا قابل الهذلي، واللي بيسمع عن الهذلي إنه قتال ويصير بالرؤوس
أنا رايح أموت.
بس هنا بقى، هنا الأدب اللي تربى عليه الصحابة، اللي هو عظمة وحب النبي في قلوبهم جعلتهم لا يتأخرون عن أي أمر للرسول عليه الصلاة والسلام. قال له يا رسول الله وكيف أعرفه؟ قال إنك إذا رأيته هبته. أنت لما تشوفه تخاف منه. لا يا أبيض، لكن أنت خوفتني أكثر يا رسول الله.
حمود خلاص.
يعني خلاص الموضوع مخيف فعلا.
أيوة.
موضوع مخيف فعلا. قال إذا أفعل يا رسول الله. طيب شاب عنده 17 سنة.
19 سنة.
وتحرك من المدينة رايح لمكة، طريق مظلم بالليل، يمشي بالليل ويكمن في النهار، استخبى في النهار وهو ماشي بالليل، كل هدفه وطموحه أن يسعد النبي بقتل عدو الله سبحانه وتعالى، بقتل عدو الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى وصل إلى عرفات، فلما دخل قال للهذلي إني سمعت أنك تريد قتل محمد. قال نعم. قال إني أنا معك. طبعا بقى 1000 واحد متجمعين ويلاقوا شاب 19 سنة داخل عليهم. قال أنت ضيف الليلة، بت عندي في خيمتي. شوف تقدير ربنا سبحانه وتعالى. ويدخل عبد الله بن أنيس إلى خيمة الهذلي ويبات في الخيمة، وكان قد جعل السيف بين لحمه وبين ثيابه كده من جوه.
أيوة.
حتى إذا غطى الهذلي في النوم أخرج عبد الله بن أنيس سيفه ثم احتز رقبة الهذلي وقطعها ثم أفرغها من دمها ووضعها في جوال وألقاه على ظهره وخرج بالليل. طبعا الرعب والخوف، اللي واحد مسافر من المدينة يا أيمن لغاية مكة 500 كيلو، ماشي في الظلمة لوحده 500 كيلو،
ماشي
انت وانت رايح مرعوب دلوقتي، وانت راجع رعب اكبر، لان الناس هتصحى هيكتشفوا ان الراجل قتل فهيجروا وراك ويقتلوك.
بالظبط.
لكن شوف الهمة والتضحية وتحديد الهدف اللي كان موجود عند عبد الله بن أنيس. ومضى، تمر عليه الليالي والأيام، قرابة شهر، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج رأس الهذلي وقال خذ يا رسول الله هذه رأس عدو الله الهذلي. قال النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا عبد الله خذ عصاتي هذه أعرفك بها يوم القيامة، خذ عصاتي هذه أعرفك بها إذا قابلتك يوم القيامة فتقول لي يا رسول الله أنا من قتل الهذلي. شاب صغير يقول له النبي هذا الكلام، تحس إن المدينة كلها استغربة، يعني إزاي الهمة دي، يعني إزاي النشاط، يعني أنت جاي تكلمني عن شاب مش قادر يقوم من المطش عشان يروح يصلي، جاي تكلمني على شاب مش قادر يبطل حب في الفريق لدرجة إن بقى بيعادي صديقه وصاحبه وممكن يضربه ويعمل معاه مشكلة ويسبه عشان الكرة؟ لا، احنا كده خرجنا خارج حدود الرياضة والأداب والأخلاق إلى التعصب وهوس وجنون الكرة، وده كما قلت لك علاجه هو استشعار الهدف اللي يحدد والصحبة الصالحة، وإن أنا أرقى بأخلاقي وأنهض فأكون داعية بهذه الأخلاق كلها. يا رب يكون رمضان سافر إن إحنا نرقى بأخلاقنا ونكون دعاء بإذن الله.
أمين يا رب. جابوا لك البلح باللبن؟
جابوا لي
بجد بجد. أنا عارف أنت بتحبه.
طبعا
بجد والله يا شيخ نورتنا بكلامك الحلو بتاع كل يوم الحلو ده.
جزاك الله خير.
وأنا يعني بستمتع جدا ان حضرتك بتقول لنا الكلام الحلو ده وبتوعي شبابنا برضو على تفكير يعني يمشوا بيه، حتى لو يجربوه الاول بعد كده يمشوا بيه. بجد حضرتك بتفيدنا كتير ونورتنا النهارده، وانا بكره احنا معزومين عندك
ان شاء الله.
ان شاء الله
باذن الله.
ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه مع الشيخ محمد، وان شاء الله يكون اسامه جه
ان شاء الله باذن الله.
مع السلامه.
كنت ماشي في طريقي، همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل أوجاعي وضيقي. وضعي ايه اوعى تسأل، عن زهور اللي بتدبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغ اللي بيقتل، حتى أصحابي باعوني واشتروا الدنيا وسابوني. هي دي قصة حطامي، أنا هشكي واسمعوني. على وضعك هي كلمة بيقولوها في كل لما تخدع، تحتفك من أعلى قمة ولما غير